بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النصيحة. النصيحة مكانتها في دين الله عز وجل عظيمة، ويكفي دلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا: الدين النصيحة، وكررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فهذا يدل على المكانة العظيمة للنصيحة في دين الله جل وعلا. والنصيحة حاصلها إرادة الخير للغير، إحسانا وتعاملا ورحمة وشفقة وتقديما للمعونة وبذلا للمعروف وكفا للأذى. هذا كله داخل في النصيحة. ويأتي مضادا لها الحسد والبغي والعدوان والغش والخيانة والمكر، هذه كلها مضادة للنصيحة. والنصيحة تقوم على أمرين: أحدهما يتعلق بالقلب، والآخر يتعلق بالجوارح. الأول دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مرتكز عظيم للنصيحة، مكانه القلب، وأن يكون القلب محبا الخير لكل مسلم، يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير. وعليه فإن قلبه لا يكون فيه غش ولا مكر ولا خيانة ولا غير ذلك، ليس فيه إلا محبة الخير لإخوانه المسلمين. والأمر الثاني يتعلق بالجوارح، قد دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه القاعدة الثانية في النصيحة، ويتتعلق بالجوارح، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. النصيحة في التعامل مع الناس أن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها، والشيء الذي لا تحب أن تعامل به فليس من النصيحة أن تعامل الآخرين به. فالنصيحة أن تعامل كل أحد بما تحب أن يعاملك به، بما تحب أن يعاملك به، فما كان بخلاف ذلك لا تعامل به الآخرين، لأنه خلاف النصيحة. والدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النصيحة. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. وسورة الحجرات تعرف بسورة الآداب، لأنها حوت آدابا كثيرة، خاصة فيما يتعلق في التعامل بين العباد، وذكر فيها جملة من الآداب التي من شأنها أنها تقوي رابطة الأخوة بين المؤمنين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين الذي يجمعهم على لا إله إلا الله وعلى اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمنون إخوة، أي في الله، جمعهم دين الله عز وجل وتآخوا في طاعة الله عز وجل. وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، نظيره ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، هذا يتضمن الرعاية لهذه الأخوة والعناية بها والبعد عن كل ما يضعفها ويوهيها. ولهذا جاء بعد هذه الآية النهي عن أعمال سيئة متنوعة إن وجدت بين الناس كانت نوعا من الإخلال بالنصيحة المطلوبة بين الإخوة الذين تآخوا في الله. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هل الذي يسخر من أخيه أو يستهزئ به أو يلقبه بالألقاب السيئة أو يسيء به الظنون أو يغتابه أو يتجسس عليه أيكون ناصحا له؟ أيكون من أهل النصيحة؟ لا يكون من أهل النصيحة إلا إذا حقق معاني الأخوة. مثله تماما الحديث قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالذي يفعل النجش أو الحسد أو يثير ما يوجد البغضة بين الإخوان، هل هو ناصح أو غاش؟ النصيحة مثل ما تقدم أن تحب الخير للغير، هذا يتعلق بالقلب، وأن تعامله بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. وكل أحد لا يحب أن يستهزأ به ولا أن يسخر منه ولا أن ينبز بالألقاب القبيحة ولا أن يغتاب ولا أن يتجسس عليه ولا أن يحسد، هذه كلها ما يحبها أحد لنفسه ولا يرضاها. فالنصيحة أن يعامل الناس بنظير المعاملة التي يحب أن يعامل بها هو. فإذا كان يكيل بمكيالين يعامل الناس المعاملة السيئة وفي الوقت نفسه يريد أن يعامله بماذا؟ بالمعاملة الحسنة، هذا ليس من نصيحة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا نصح؟ كل هذا من الغش والخيانة. فالنصيحة تقتضي من الناصح أن يحب الخير للمنصوح وأن يعامله بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: في التعبير بالأخوة إيمان إلى تأكيد النصيحة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم، وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين.
نعم، هاتان الآيتان من سورة الأعراف فيهما أن النصح للناس عموما من نهج الأنبياء، النصح للناس عموما من نهج الأنبياء، وأن الواجب على عباد الله أن يأتسوا بالأنبياء في هذا النصح. قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فمن هدى الأنبياء النصح للناس. ونوح عليه السلام من يخاطب لما قال وأنصح لكم؟ وهود عليه السلام من يخاطب لما قال وأنا لكم ناصح أمين؟ يخاطب قوما كفارا. وهذا فيه أن النصح والنصيحة لعموم الناس، يكون ناصحا لهم يريد الخير لهم، حتى الكافر ينصح له يريد أن يحصل له النجاة من الكفر والخلاص منه والنجاة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الغلام اليهودي إلى الإسلام في مرضه وأسلم ثم مات، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا هو النصح، أن تريد الخير للناس حتى الكافر، تريد له الخير، تريد أن الله عز وجل يخلصه من كفره من ضلاله، وتبذل من السبب ما استطعت في تحقيق ذلك. ولهذا نهج الأنبياء في التعامل مع أقوامهم قائم على النصيحة، وأنصح لكم. هذا نوح. هود يقول وأنا لكم ناصح أمين. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال بعض العلماء علامة النصيحة ثلاث: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه.
نعم، هذا صحيح، هذه علامات واضحة لأن من اتصف بها فهو ناصح. الآن لما تحصل مصيبة لبعض المسلمين، إذا اغتم الإنسان وتألم وتوجع لما حصل لإخوانه من مصيبة، هذا علامة أنه ناصح لهم. لكن والعياذ بالله لو أن مصيبة حصلت لواحد من إخوانه ففرح، وجد في قلبه فرح وسرور أن أخاه أصيب بهذه المصيبة، هل هذا من علامة النصح؟ فمن علامة النصح اغتمام القلب بمصائب المسلمين. يعني إذا حصلت لمسلم أو جماعة من المسلمين مصيبة يألم للمصاب الذي حصل لهم، هذه علامة. العلامة الثانية بذل النصح لهم وإرشادهم إلى مصالحهم، يبذل النصح لهم، يقدم لهم النصيحة، يقدم لهم، يعني حصلت لهم مصيبة يدلهم على ما فيه الخلاص إن استطاع، يرشدهم، يدلهم على مصالحهم، وإن جهلوا وكرهوه. ليس من شرط المنصوح أن يحب منك نصحك، ولهذا لا تضجر، لأنك الذي قدمته له لا تريد عليه منه شيئا، وإنما تريد من الله عز وجل، تريد من الله. ولهذا النصيحة قربة لله، يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهم الأحاديث التي عليها مدار الدين، وهو من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فيه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي بعض الروايات لهذا الحديث كررها 3 مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والتكرار فيه التأكيد والاهتمام. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، مثل الدعاء هو العبادة، ومثل الحج عرفة. فقوله الدين النصيحة مفاده أن الدين إنما يقوم على النصيحة، سواء فيما يتعلق بعبادة الخالق أو فيما يتعلق بمعاملة الخلق. دين الله عز وجل قائم على النصيحة. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أدركوا ماذا؟ مكانة النصيحة وعظم شأنها في الدين، ونفوسهم استعدت لبذلها. بقي عليهم أن يعرفوا ماذا؟ مجالاتها. قالوا لمن؟ هذه يقولها من؟ الذي استعد تأثر وأدرك مكانة النصيحة واستعد لأن يعمل بها. لمن؟ لمن نبذل هذه النصيحة؟ يعني تهيأت نفوسهم واستعدت. وهذا فيه دلالة على عظم حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم فيه ومبادرتهم إليه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر عليه الصلاة والسلام أن مجالات النصيحة 5، مجالاتها 5: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث عليه مدار الإسلام، والنصيحة عماد الدين وقوامه. فالنصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه ووصفه بصفات الكمال والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وشكره على نعمه. والنصيحة
هذا المجال الأول من مجالات النصيحة، وهو النصح لله، النصيحة لله. والنصيحة لله أن يوحد المرء ربه مخلصا الدين له، وأن يعرف ربه معرفة تثمر في قلبه التعظيم لله سبحانه وتعالى والمحبة له جل وعلا، وأن يحذر من كل سبيل يفضي به إلى الشرك الأصغر أو الأكبر. لأن الدخول في الشرك بنوعيه الأصغر أو الأكبر خروج من النصيحة. فالنصح لله قائم على التوحيد لله جل وعلا، وإفراد الله بالعبادة، وإخلاص الدين له، والبراءة من الشرك والخلوص منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه تنزيله وتلاوته والعمل به وتفهم علومه وأمثاله.
هذا النصيحة لكتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل هدى للعالمين وصلاحا للعباد وهداية لهم إلى كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالنصيحة لهذا الكتاب العظيم أن يتلوه المسلم حق التلاوة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أهل العلم: تلاوته حق التلاوة تتناول أمورا 3: القراءة والفهم والعمل. يجمع هذه الأمور 3، والعمل يعد تلاوة للقرآن. العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، ومن لا يعمل بالقرآن ما تلا القرآن حق التلاوة. فالتلاوة للقرآن بالقراءة له والفهم لمعانيه والعمل بما فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يدبروا القول؟ فالتدبر للقرآن وعقل معانيه وهداياته ودلالاته والعمل به، هذا هو النصيحة لكتاب الله جل وعلا. نعم.
والنصيحة لرسوله تصديقه وطاعته ونصر سنته.
النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على أمور ثلاثة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بأمور ثلاثة: جاء بأوامر ونواهي وأخبار. فالناصح للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يطيعه في أوامره ويصدقه في أخباره وينتهي عن نواهيه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم وتنبيههم وتذكيرهم برفق وترك الخروج عليهم والدعاء لهم.
النصيحة لأئمة المسلمين قائمة على هذه المعاني التي ذكر رحمه الله تعالى، قائمة على هذه المعاني: معاونتهم في الخير، طاعتهم في غير معصية لله عز وجل، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وأيضا عدم الافتيات عليهم ونزع اليد من طاعتهم والخروج عليهم. فهذا مقتضى النصيحة لولاة الأمر. وأيضا شيء يتعلق بالقلب، شيء يتعلق بالقلب، وهو ألا يكون فيه غل. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصح لولاة أمرهم. فالذي لا يكون ناصحا لولي الأمر هذا في قلبه غش، في قلبه غل، ينبغي أن ينزه نفسه من هذا الغل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل، لا يحمل فيهن غلا، لنظافة قلبه بالإيمان وعمله بمقتضى الإيمان. الذي يعمل بمقتضى الإيمان ينصح لولي الأمر، ينصح لولي الأمر. والذي يتعامل بالهوى يغش ولي الأمر ويخونه ولا يعامله بالمعاملة التي جاء بها دين الله عز وجل. فمقتضى النصح لولي الأمر أن يعامل بالمعاملة القائمة على الشرع وما دعا إليه دين الله عز وجل. ولهذا سبحان الله، من في قلبه هوى إذا سمع الأحاديث التي تأمر بطاعة ولي الأمر ينقبض قلبه وينكمش ويتضايق منها ويود لا يسمعها، وربما نهى من يقرأ الأحاديث عن قراءتها. إذا قرأت عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يحبها، في الصيام يحبها، الصلاة يحبها، الزكاة يحبها، يسمع لها. إذا قرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولي الأمر ينقبض. هذا الانقباض الذي يحصل في قلبه دليل على نصح قام في قلبه وسلامة قامت في قلبه، أو دليل على وجود شيء جعله يبغض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر. نعم.
والنصيحة لعامتهم إرشادهم لمصالحهم في دينهم ودنياهم، وإعانتهم وستر عوراتهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق.
هذه كلها من المعاني الداخلة في النصح لعامة المسلمين. وكما قدمت، هي قائمة على أمرين: أمر يتعلق بالقلب الذي هو محبة الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأمر متعلق بالجوارح، وهو أن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
الشاهد من هذا الحديث قوله: والنصح لكل مسلم. على هذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحافظ على الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يكون ناصحا لكل مسلم. وهذا يفيد أن النصح لكل مسلم هذا جزء من الدين الذي أمرنا به، أمرنا أن نصلي وأمرنا أن نؤتي الزكاة وأمرنا أن نكون ناصحة للمسلمين. النصح لكل مسلم في كل الدنيا، أي مسلم في أي مكان من الدنيا يكون مثل ما تقدم في الآية: إنما المؤمنون إخوة. إخوة الدين تجمع المسلمين أينما كانوا على اختلاف الألوان والأشكال واللغات والبلدان وغير ذلك، يجمعهم ماذا؟ هذه الأخوة. والنصح لهم أن تحب للجميع ما تحب لنفسك، وأن تعامل الجميع بالشيء الذي تحب أن تعامل به. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وجوب النصيحة، وهي لازمة على قدر الحاجة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه وأمن على نفسه المكروه.
نعم، يعني هي ليست مقتصرة على التعليم والدعوة والإرشاد، بل هي أعم من ذلك، يعني محبة الخير وإرادة الخير، التعامل بالمعاملة الطيبة بالأخلاق الفاضلة الكريمة. الآن لما تعامل شخصا بمعاملة طيبة بخلق كريم، هذا من النصح. وإن عاملته بمعاملة سيئة، هذا ليس من النصح. فالنصح يجمع معاني كثيرة جدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
هذا الحديث يعد قاعدة متينة في هذا الباب، باب النصيحة، ويعد أيضا قاعدة متينة مهمة في باب الأخلاق عموما، وهو يتعلق بالقلب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحب يتعلق بالقلب، أن يكون القلب تجاه المسلمين قلب نظيف، ليس فيه إلا محبة الخير لهم. أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فكل خير يحبه المسلم نفسه فليحبه لإخوانه. ومن علامة وجود هذا الحب في قلب المسلم أنه إذا حصل فعلا خير لأحد من إخوانه يفرح. إذا وجد في قلبه خلاف الفرح، نفسه كرهت، حسدت، أبغضت إلى غير ذلك، هذا خلاف النصيحة. من علامة الحب للخير أنه إذا وقع خير لأحد إخوانه يفرح بذلك، لأنه يحب له الخير. لكن إن ميزه الله عنه بمال أو بتجارة أو وجد في نفسه شيء، هذا من نقص هذه المحبة ومن ضعف النصح للمسلمين. فالنصح يقوم على المحبة، محبة الخير للغير، ويقوم أيضا، وهو حديث ينبغي أن يضم إلى هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا النصيحة للمؤمنين لعباد الله تكون بمحبة الخير لهم وبمعاملتهم بالمعاملة الحسنة الطيبة التي يحب أن يعامل بها. فإن كان في قلبه بغض لإخوانه أو تعامل لهم بمعاملة لا يحب أن يعامل بها فهذا ليس من النصيحة، فهذا ليس من النصيحة. وكذلك من النصيحة للمسلمين الدعاء لهم، الدعاء لهم وخاصة بالمغفرة، خاصة بالمغفرة، مغفرة الذنوب، يجعل من دعائه دعاء لإخوانه المسلمين عموما: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. وقد جاء في حديث حسن عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان لهم له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات كم لك من حسنة إذا كان لك بكل واحد منهم حسنة. وهذا يتناول الأحياء والأموات عبر التاريخ. وفي القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذي في قلبه غل للذين آمنوا لا يدعو لهم بل يدعو عليهم. فمن مقتضيات النصيحة الدعاء للمسلمين بالخير والمغفرة والمعافاة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه من الخير والطاعات ما يحب لنفسه.
المنفي هنا في الحديث لا يؤمن هو الإيمان الكامل الواجب، الإيمان الكامل الواجب، وهذا فيه أن من لم يكن كذلك عرض نفسه للعقوبة لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. نعم.
قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك يسهل على القلب السليم، وإنما يأسر على القلب الدغل. عافانا الله من ذلك، آمين.
هذا الذي قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى كلام مهم ومفيد جدا في فهم الحديث، لأن بعض الناس لما يقرأ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يظن أنه صعب وأنه ممتنع، وهو من أيسر ما يكون، لأنك الآن المطلوب منك هو محبة، المطلوب منك هو محبة ليس مقاسمة في مالك وفي مركبك ومسكنك وغير ذلك، وإنما محبة، محبة له. يعني مثلا عندك مسكن طيب فأحببت لأخيك أن يكون عنده مثل مسكنك، هل حصل لك مزاحمة في المسكن الذي أنت فيه؟ هل ضيق عليك في المسكن الذي أنت فيه؟ مسكنك لك، وإنما أحببت له أن يكون عنده مثلك، فليس هناك مزاحمة ولا ينقص النعمة التي عندك. هذه المحبة ما تنقص النعمة، مثل ما يقول ابن الصلاح: بحيث لا ينقص النعمة على أخي شيء من النعمة عليه، ما تنقص النعمة التي عليك، وإنما تحب. مثلا حصلت علما وحفظت علما وأحببت لواحد من إخوانك تحبه في الله أن يكون عنده من العلم مثل الذي عندك، نقص العلم الذي عندك، أخذت قسما منه وأعطيته إياه، باقي العلم الذي عندك كما هو، لكن لسلامة القلب ونقائه وصفائه يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير. فقد يظن الإنسان أنه صعب ممتنع، وهو سهل ميسر، وهو سهل ميسر، لأن يتعلق بماذا؟ بعمل القلب. قال أن تحب لأخيك، ما قال أن تعطي أخيك أو نحو ذلك، قال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. لو كان المعنى أن تعطي أخيك ما تحب ما عندك من الخير هذا يكون صعب، لكن هذه محبة، محبة في القلب. فهذا الذي ذكر ابن الصلاح يعني كلام نفيس جدا في بيان معنى هذا الحديث، وحاصله سلامة القلب من الدغل والغل والحسد والغش، لأن هذه أمراض، هذه أمراض إذا دخلت في القلب أعطبته وأبعدته عن النصيحة. ونسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وهلب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النصيحة. النصيحة مكانتها في دين الله عز وجل عظيمة، ويكفي دلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا: الدين النصيحة، وكررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فهذا يدل على المكانة العظيمة للنصيحة في دين الله جل وعلا. والنصيحة حاصلها إرادة الخير للغير، إحسانا وتعاملا ورحمة وشفقة وتقديما للمعونة، وبذلا للمعروف، وكفا للأذى. هذا كله داخل في النصيحة. ويأتي مضادا لها الحسد والبغي والعدوان والغش والخيانة والمكر، هذه كلها مضادة للنصيحة. والنصيحة تقوم على أمرين: أحدهما يتعلق بالقلب، والآخر يتعلق بالجوارح. الأول دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مرتكز عظيم للنصيحة، مكانه القلب، وأن يكون القلب محبا الخير لكل مسلم، يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير. وعليه فإن قلبه لا يكون فيه غش ولا مكر ولا خيانة ولا غير ذلك، ليس فيه إلا محبة الخير لإخوانه المسلمين. والأمر الثاني يتعلق بالجوارح، قد دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه القاعدة الثانية في النصيحة، ويتتعلق بالجوارح، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. النصيحة في التعامل مع الناس أن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها، والشيء الذي لا تحب أن تعامل به فليس من النصيحة أن تعامل الآخرين به. فالنصيحة أن تعامل كل أحد بما تحب أن يعاملك به، بما تحب أن يعاملك به، فما كان بخلاف ذلك لا تعامل به الآخرين، لأنه خلاف النصيحة. والدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النصيحة. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. وسورة الحجرات تعرف بسورة الآداب، لأنها حوت آدابا كثيرة، خاصة فيما يتعلق في التعامل بين العباد. وذكر فيها جملة من الآداب التي من شأنها أنها تقوي رابطة الأخوة بين المؤمنين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين الذي يجمعهم على لا إله إلا الله وعلى اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمنون إخوة أي في الله، جمعهم دين الله عز وجل وتآخوا في طاعة الله عز وجل. وقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة نظيره ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة هذا يتضمن الرعاية لهذه الأخوة والعناية بها والبعد عن كل ما يضعفها ويوهيها. ولهذا جاء بعد هذه الآية النهي عن أعمال سيئة متنوعة إن وجدت بين الناس كانت نوعا من الإخلال بالنصيحة المطلوبة بين الإخوة الذين تآخوا في الله. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هل الذي يسخر من أخيه أو يستهزئ به أو يلقبه بالألقاب السيئة أو يسيء به الظنون أو يغتابه أو يتجسس عليه أيكون ناصحا له؟ أيكون من أهل النصيحة؟ لا يكون من أهل النصيحة إلا إذا حقق معاني الأخوة. مثله تماما الحديث قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالذي يفعل النجش أو الحسد أو يثير ما يوجد البغضة بين الإخوان هل هو ناصح أو غاش؟ النصيحة مثل ما تقدم أن تحب الخير للغير، هذا يتعلق بالقلب، وأن تعامله بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. وكل أحد لا يحب أن يستهزأ به ولا أن يسخر منه ولا أن ينبز بألقاب القبيحة ولا أن يغتاب ولا أن يتجسس عليه ولا أن يحسد، هذه كلها ما يحبها أحد لنفسه ولا يرضاها. فالنصيحة أن يعامل الناس بنظير المعاملة التي يحب أن يعامل بها هو. فإذا كان يكيل بمكيالين يعامل الناس المعاملة السيئة وفي الوقت نفسه يريد أن يعامله بماذا؟ بالمعاملة الحسنة، هذا ليس من نصيحة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا نصح؟ كل هذا من الغش والخيانة. فالنصيحة تقتضي من الناصح أن يحب الخير للمنصوح وأن يعامله بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: في التعبير بالأخوة إيمان إلى تأكيد النصيحة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم، وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين.
نعم، هاتان الآيتان من سورة الأعراف فيهما أن النصح للناس عموما من نهج الأنبياء، النصح للناس عموما من نهج الأنبياء، وأن الواجب على عباد الله أن يأتسوا بالأنبياء في هذا النصح. قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فمن هدى الأنبياء النصح للناس. ونوح عليه السلام من يخاطب لما قال وأنصح لكم؟ وهود عليه السلام من يخاطب لما قال وأنا لكم ناصح أمين؟ يخاطب قوما كفارا، يخاطب قوما كفارا. وهذا فيه أن النصح والنصيحة لعموم الناس، يكون ناصحا لهم، يكون ناصحا لهم، يريد الخير لهم. حتى الكافر ينصح له، يريد أن يحصل له النجاة من الكفر والخلاص منه والنجاة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الغلام اليهودي إلى الإسلام في مرضه وأسلم ثم مات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا نصح، هذا هو النصح. النصح أن تريد الخير للناس حتى الكافر، تريد له الخير، تريد أن الله عز وجل يخلصه من كفره، من ضلاله، وتبذل من السبب ما استطعت، تبذل من السبب ما استطعت في تحقيق ذلك. ولهذا نهج الأنبياء في التعامل مع أقوامهم قائم على النصيحة. وأنصح لكم، هذا نوح. هود يقول وأنا لكم ناصح أمين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال بعض العلماء: علامة النصيحة ثلاث: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه.
نعم، هذا صحيح. هذه علامات واضحة لي أن من اتصف بها فهو ناصح. الآن لما تحصل مصيبة لبعض المسلمين، إذا اغتم الإنسان وتألم وتوجع لما حصل لإخوانه من مصيبة، هذا علامة أنه ناصح لهم. لكن والعياذ بالله، لو أن مصيبة حصلت لواحد من إخوانه ففرح، وجد في قلبه فرح وسرور أن أخاه أصيب بهذه المصيبة، هل هذا من علامة النصح؟ فمن علامة النصح اغتمام القلب، اغتمام القلب بمصائب المسلمين. إذا حصلت لمسلم أو جماعة من المسلمين مصيبة، يألم للمصاب الذي حصل لهم. هذه علامة. العلامة الثانية بذل النصح لهم، بذل النصح لهم وإرشادهم إلى مصالحهم. يبذل النصح لهم، يقدم لهم النصيحة، يقدم لهم، يعني حصلت لهم مصيبة، يدلهم على ما فيه الخلاص إن استطاع، يرشدهم، يدلهم على مصالحهم. وإن جهلوا وكرهوه ليس من شرط المنصوح أن يحب منك نصحك. ولهذا لا تضجر، لأنك الذي قدمته له لا تريد عليه منه شيئا، وإنما تريد من الله عز وجل، تريد من الله. ولهذا النصيحة قربة لله، يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهم الأحاديث التي عليها مدار الدين، وهو من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال فيه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي بعض الروايات لهذا الحديث كررها 3 مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والتكرار فيه التأكيد والاهتمام. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، مثل الدعاء هو العبادة، ومثل الحج عرفة. فقوله الدين النصيحة مفاده أن الدين إنما يقوم على النصيحة، سواء فيما يتعلق بعبادة الخالق أو فيما يتعلق بمعاملة الخلق. دين الله عز وجل قائم على النصيحة. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أدركوا ماذا؟ مكانة النصيحة وعظم شأنها في الدين، ونفوسهم استعدت لبذلها. بقي عليهم أن يعرفوا ماذا؟ مجالاتها. قالوا لمن؟ هذه يقولها من؟ الذي استعد تأثر وأدرك مكانة النصيحة واستعد لأن يعمل بها. لمن نبذل هذه النصيحة؟ يعني تهيأت نفوسهم واستعدت. وهذا فيه دلالة على عظم حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم فيه ومبادرتهم إليه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر عليه الصلاة والسلام أن مجالات النصيحة 5، مجالاتها 5: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث عليه مدار الإسلام، والنصيحة عماد الدين وقوامه. فالنصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه ووصفه بصفات الكمال والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وشكره على نعمه. والنصيحة
هذا المجال الأول من مجالات النصيحة، وهو النصح لله، النصيحة لله. والنصيحة لله أن يوحد المرء ربه مخلصا الدين له، وأن يعرف ربه معرفة تثمر في قلبه التعظيم لله سبحانه وتعالى والمحبة له جل وعلا، وأن يحذر من كل سبيل يفضي به إلى الشرك الأصغر أو الأكبر. لأن الدخول في الشرك بنوعيه الأصغر أو الأكبر خروج من النصيحة. فالنصح لله قائم على التوحيد لله جل وعلا، وإفراد الله بالعبادة، وإخلاص الدين له، والبراءة من الشرك والخلوص منه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه تنزيله وتلاوته والعمل به وتفهم علومه وأمثاله.
هذا النصيحة لكتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل هدى للعالمين وصلاحا للعباد وهداية لهم إلى كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالنصيحة لهذا الكتاب العظيم أن يتلوه المسلم حق التلاوة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أهل العلم: تلاوته حق التلاوة تتناول أمورا 3: القراءة والفهم والعمل. يجمع هذه الأمور 3، والعمل يعد تلاوة للقرآن. العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، ومن لا يعمل بالقرآن ما تلا القرآن حق التلاوة. فالتلاوة للقرآن بالقراءة له والفهم لمعانيه والعمل بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يدبروا القول. فالتدبر للقرآن وعقل معانيه وهداياته ودلالاته والعمل به، هذا هو النصيحة لكتاب الله جل وعلا. نعم.
والنصيحة لرسوله تصديقه وطاعته ونصر سنته.
النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على أمور ثلاثة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بأمور ثلاثة: جاء بأوامر ونواهي وأخبار. فالناصح للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يطيعه في أوامره ويصدقه في أخباره وينتهي عن نواهيه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم وتنبيههم وتذكيرهم برفق وترك الخروج عليهم والدعاء لهم.
النصيحة لأئمة المسلمين قائمة على هذه المعاني التي ذكر رحمه الله تعالى، قائمة على هذه المعاني: معاونتهم في الخير، طاعتهم في غير معصية لله عز وجل، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وأيضا عدم الافتيات عليهم ونزع اليد من طاعتهم والخروج عليهم. فهذا مقتضى النصيحة لولاة الأمر. وأيضا شيء يتعلق بالقلب، شيء يتعلق بالقلب، وهو ألا يكون فيه غل. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصح لولاة أمرهم. فالذي لا يكون ناصحا لولي الأمر هذا في قلبه غش، في قلبه غل، ينبغي أن ينزه نفسه من هذا الغل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يحمل فيهن غلا: لنظافة قلبه بالإيمان، وعمله بمقتضى الإيمان، الذي يعمل بمقتضى الإيمان ينصح لولي الأمر، والذي يتعامل بالهوى يغش ولي الأمر ويخونه، ولا يعامله بالمعاملة التي جاء بها دين الله عز وجل. فمقتضى النصح لولي الأمر أن يعامل بالمعاملة القائمة على الشرع وما دعا إليه دين الله عز وجل. ولهذا سبحان الله، من في قلبه هوى إذا سمع الأحاديث التي تأمر بطاعة ولي الأمر ينقبض قلبه وينكمش ويتضايق منها، ويود لا يسمعها، وربما نهى من يقرأ الأحاديث عن قراءتها. إذا قرأت عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يحبها، في الصيام يحبها، الصلاة يحبها، الزكاة يحبها، يسمع لها. إذا قرأ عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولي الأمر ينقبض. هذا الانقباض الذي يحصل في قلبه دليل على نصح قام في قلبه وسلامة قامت في قلبه، أو دليل على وجود شيء جعله يبغض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر. نعم.
والنصيحة لعامتهم إرشادهم لمصالحهم في دينهم ودنياهم، وإعانتهم وستر عوراتهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق.
هذه كلها من المعاني الداخلة في النصح لعامة المسلمين. وكما قدمت، هي قائمة على أمرين: أمر يتعلق بالقلب الذي هو محبة الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأمر متعلق بالجوارح، وهو أن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
الشاهد من هذا الحديث قوله والنصح لكل مسلم، على هذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحافظ على الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يكون ناصحا لكل مسلم. وهذا يفيد أن النصح لكل مسلم هذا جزء من الدين الذي أمرنا به، أمرنا أن نصلي وأمرنا أن نؤتي الزكاة وأمرنا أن نكون ناصحة للمسلمين. النصح لكل مسلم في كل الدنيا، أي مسلم في أي مكان من الدنيا يكون مثل ما تقدم في الآية: إنما المؤمنون إخوة. إخوة الدين تجمع المسلمين أينما كانوا على اختلاف الألوان والأشكال واللغات والبلدان وغير ذلك، يجمعهم ماذا؟ هذه الأخوة. والنصح لهم أن تحب للجميع ما تحب لنفسك، وأن تعامل الجميع بالشيء الذي تحب أن تعامل به. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وجوب النصيحة، وهي لازمة على قدر الحاجة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه وأمن على نفسه المكروه.
نعم، يعني هي ليست مقتصرة على التعليم والدعوة والإرشاد، بل هي أعم من ذلك، يعني محبة الخير وإرادة الخير، التعامل بالمعاملة الطيبة بالأخلاق الفاضلة الكريمة. الآن لما تعامل شخصا بمعاملة طيبة بخلق كريم هذا من النصح، وإن عاملته بمعاملة سيئة هذا ليس من النصح. فالنصح يجمع معاني كثيرة جدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
هذا الحديث يعد قاعدة متينة في هذا الباب، باب النصيحة، ويعد أيضا قاعدة متينة مهمة في باب الأخلاق عموما، وهو يتعلق بالقلب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحب يتعلق بالقلب، أن يكون القلب تجاه المسلمين قلب نظيف ليس فيه إلا محبة الخير لهم، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فكل خير يحبه المسلم نفسه فليحبه لإخوانه. ومن علامة وجود هذا الحب في قلب المسلم أنه إذا حصل فعلا خير لأحد من إخوانه يفرح. إذا وجد في قلبه خلاف الفرح، نفسه كرهت، حسدت، أبغضت إلى غير ذلك، هذا خلاف النصيحة. من علامة الحب للخير أنه إذا وقع خير لأحد إخوانه يفرح بذلك لأنه يحب له الخير. لكن إن ميزه الله عنه بمال أو بتجارة أو وجد في نفسه شيء، هذا من نقص هذه المحبة ومن ضعف النصح للمسلمين. فالنصح يقوم على المحبة، محبة الخير للغير، ويقوم أيضا، وهو حديث ينبغي أن يضم إلى هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا النصيحة للمؤمنين لعباد الله تكون بمحبة الخير لهم وبمعاملتهم بالمعاملة الحسنة الطيبة التي يحب أن يعامل بها. فإن كان في قلبه بغض لإخوانه أو تعامل لهم بمعاملة لا يحب أن يعامل بها فهذا ليس من النصيحة، فهذا ليس من النصيحة. وكذلك من النصيحة للمسلمين الدعاء لهم، الدعاء لهم وخاصة بالمغفرة، خاصة بالمغفرة، مغفرة الذنوب، يجعل من دعائه دعاء لإخوانه المسلمين عموما: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. وقد جاء في حديث حسن عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان لهم له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات كم لك من حسنة إذا كان لك بكل واحد منهم حسنة. وهذا يتناول الأحياء والأموات عبر التاريخ. وفي القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذي في قلبه غل للذين آمنوا لا يدعو لهم بل يدعو عليهم. فمن مقتضيات النصيحة الدعاء للمسلمين بالخير والمغفرة والمعافاة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه من الخير والطاعات ما يحب لنفسه.
المنفي هنا في الحديث لا يؤمن هو الإيمان الكامل الواجب، الإيمان الكامل الواجب، وهذا فيه أن من لم يكن كذلك عرض نفسه للعقوبة لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. نعم.
قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك يسهل على القلب السليم، وإنما يأسر على القلب الدغل، عافانا الله من ذلك، آمين.
هذا الذي قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى كلام مهم ومفيد جدا في فهم الحديث، لأن بعض الناس لما يقرأ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يظن أنه صعب وأنه ممتنع، وهو من أيسر ما يكون، لأنك الآن المطلوب منك هو محبة، المطلوب منك هو محبة ليس مقاسمة في مالك وفي مركبك ومسكنك وغير ذلك، وإنما محبة، محبة له. يعني مثلا عندك مسكن طيب فأحببت لأخيك أن يكون عنده مثل مسكنك، هل حصل لك مزاحمة في المسكن الذي أنت فيه؟ هل ضيق عليك في المسكن الذي أنت فيه؟ مسكنك لك، وإنما أحببت له أن يكون عنده مثلك، فليس هناك مزاحمة ولا ينقص النعمة التي عندك. هذه المحبة ما تنقص النعمة، مثل ما يقول ابن الصلاح: بحيث لا ينقص النعمة على أخي شيء من النعمة عليه، ما تنقص النعمة التي عليك، وإنما تحب. مثلا حصلت علما وحفظت علما وأحببت لواحد من إخوانك تحبه في الله أن يكون عنده من العلم مثل الذي عندك، نقص العلم الذي عندك، أخذت قسما منه وأعطيته إياه، باقي العلم الذي عندك كما هو، لكن لسلامة القلب ونقائه وصفائه يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير. فقد يظن الإنسان أنه صعب ممتنع، وهو سهل ميسر، وهو سهل ميسر، لأنه يتعلق بماذا؟ بعمل القلب. قال: أن تحب لأخيك، ما قال أن تعطي أخيك أو نحو ذلك، قال أن تحب لأخيك. ما تحب لنفسك من الخير. لو كان المعنى أن تعطي أخيك ما تحب ما عندك من الخير هذا يكون صعب، لكن هذه محبة، محبة في القلب. فهذا الذي ذكر ابن الصلاح يعني كلام نفيس جدا في بيان معنى هذا الحديث، وحاصله سلامة القلب من الدغل والغل والحسد والغش، لأن هذه أمراض، هذه أمراض إذا دخلت في القلب أعطبته وأبعدته عن النصيحة. ونسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وهل بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.